بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما مضية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الموقف التاسع الذي انعقد لبيان اختصاص الخطاب بالمشافهين من عدنان، وانتهينا ونحن ننطح كبرى البحث إلى ما أفاده المحقق النائين رضوان الله عليه، حيث ربط كما هي عادته في نظيرات هذا البحث أو نظائره البحث هنا بالتفصيل بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. إذ أفاد رحمه أن الخطاب إذا كان من قبيل القضايا الخارجية فلا مجال لنا مع انعدام الدليل الخاص من القول باختصاص الخطاب بالمشافهين. الظاهر الخطاب مخاطبة المخاطبين على وجه الخطاب الحقيقي، فالتعدي منهم إلى غيرهم يحتاج إلى قاعدة، إلى قرينة، إما عامة كقاعدة الاشتراك أو خاصة. فلا يمكن دعوى إطلاق الخطاب حينئذ لغير المشافهين، لغير المخاطبين. وهذا سببه أن القضية قضية خارجية، يعني ناظرة إلى الموضوع الفعلي، إلى مصادق الموضوع الفعلية الموجودة المخاطبة، وهذا بديهي. يقول الشيخ لا يحتاج إلى رقم الدليل الخاص. أما القضايا الحقيقية والتي مائزها أنها عليكم السلام يكون الجهل فيها مجعولا على الموضوع المقدر الوجود عليكم السلام، لا يلحظ زمانا خاصا من الأزمنة الثلاثة، فيشمل المستقبل كما يشمل الحاضر، فهو يتضمن تلقائيا تنزيل الأفراد في المستقبل منزلة الأفراد الموجودين بالفعل في شمول الخطاب له. وهذا من مقتضيات القضية الحقيقية. ولا نحتاج لإثباته إلى دليل خاص، إذ معنى كون القضية حقيقية أنها مجعولة على الموضوع الأعم من الموجود والمقدر الوجود. ومعنى تقدير الوجود يعني تنزيل المعلوم منزلة الموجود، وعليه ينتج أنه في القضايا الحقيقية لا نحتاج إلى بحث للقول بشمول الخطاب لكل من ينضوي من مصادق تحت لواء الموضوع الكلي، سواء كان في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل. وحيث إن قضايانا التشريعية كلها إلا نادر شديد الندرة هو من قبيل القضايا الحقيقية، فالأمر محلول في آفاقنا التشريعي. ها هذا الكلام من المحقق النائين رضوان الله عليه نوقش من قبل جماعة، منهم المحقق الإصفهاني، منهم السيد الخوئي، منهم الشهيد الصادر، منهم السيد الإمام رضوان الله عليهم جميعا. والمناقشة وإن كانت بأكثر من تعبير تنتهي إلى نكتة واحدة، ويمكن من مجموع الكلمات أن نصور مناقشتين في المقام. المناقشة الأولى مناقشة أفادها السيد الإمام رحمه الله، وربما تعرض لها غيره، وهو أن القضية الحقيقية لا تعني تنزيل المعدوم منزلة الموجود. ليصبح مخاطبا بالفعل، القضية الحقيقية الأصولية، طبعا كلامنا مش في القضية الحقيقية الطبيعية بالمعنى المنطقي، تجعل وهي تحمل في حناياها عموم أزماني في التعبير المني، ويجعل الحكم فيها على الموضوع الكلي، ويصبح الحكم الإنشائي فعليا كلما وجد مصداق من مصادق الموضوع. أما أن فيها تنزيل للمستقبل المحتم الوقوع منزلة الواقع في الحاضر، فهذا ما لا نحسه ولا ندريه أصلا من القضية الحقيقية. إذا القضية الحقيقية لا تستجر المستقبل إلى الحاضر، بل هي مجعولة بجعل إنشائي قابل للانطباق في جميع الأزمنة حاضرها ومستقبلها كلما تحقق الموضوع. ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. هذه المناقشة تستهدف جذور الكلام عند المحقق النائين. أما البقية من المحققين فإنهم أفادوا مناقشة ثانية، وهي أن في كلام المحقق النائين خلطا بين أمرين، بين كون القضية الحقيقية غير مقيدة بالزمان الحاضر فتشمل الزمان المستقبل، وهذا مما لا إشكال ولا ريب فيه بعد الفراغ عن كون القضية قضية حقيقية بالمعنى الأصولي، لكن هذا وحده لا يكفي لتصحيح الجهة اللغوية المبحوث عنها في المقام، وهو أن القضية الحقيقية إذا اشتملت على أداة الخطاب أو ما في حكمها كالنداء فكيف يمكن تعميم الخطاب للمعدوم بل وللغائب أيضا؟ فإن كون القضية حقيقية شيء، وصحة مخاطبة المعدوم بأداة موضوعة لخطاب الموجود فعلا أو الغائب بأداة موضوعة لخطاب الحاضر
شيء آخر.
بتعبير آخر، إفادة المحقق النائمي تصحح البحث الثبوتي، والبحث هنا بحث إثباتي في الجهة اللغوية في المحظور الثالث من المحاذير التي أطارها صاحب الكفاية،
واللي هو المحظور الذي ينبغي البحث فيه في الحقيقة،
لأنه الذي يناسب المقام البحوث اللفظية. ومن هنا انتهى هؤلاء الأعلام إلى أن هذا التفصيل مما لا ينتهي إلى محصل، لكنني أقدر أن كلا الإشكالين، إشكال السيد الإمام وإشكال الكل الذين ناقشوا، الإشكال الثاني بات مدرسيا بعد المحقق النائمي مكرر في الكلمات، يمكن أن يدفع عن المحقق النائمي بتوجيه مراده. كيف؟ بأن نقول إن المحقق النائمي لا يتكلم في مطلق القضية الحقيقية والقضية الخارجية، بل أساس كلامه في صنف من القضايا التشريعية، وهي القضايا التي تشتمل على الخطاب. انتبهوا يا إخوان، وبعد كلامي لو تراجعوا كلام المحقق النائمي ربما تجدونه واضح فيما أقول. إذ جرت العادة في علم الأصول على الحديث عن القضية الخارجية بما كان من قبيل قضية النداء والمشتمل على كاف الخطاب وإلى ما هناك، يعني الخطاب الظاهر في أنه موجه لشريحة خاصة فعلية قابلة لتوجيه الخطاب لها. حاضر، هذه بيسموها قضية خارجية، قد يكون الكل حاضرين وقد ما يكونوا حاضرين، لكن مصادق فعلية. المحقق النائمي كلامه في خصوص القضايا التي تشتمل على أداة الخطاب، يعني المصادق الفعلية الحاضرة. جيد، بالنسبة للقضية الحقيقية لا تثار على أساس وجود كلمة خطاب، نداء أو ضمير خطاب أو إلى ما هنالك، بل المنظور دائما في القضية الحقيقية كبروية هي أنها مجعولة، الحكم مجعول على الموضوع المقدر الوجود لا الناجز الوجود، هو لا يلحق زمان حاضر كما لا يلحق زمان مستقبل، يلغي الزمان أصلا قضية حقيقية كبروية، ويكون تمام المجعول هو الحكم التشريعي، المجعول التشريعي هو الحكم على الموضوع، لا بيقول لك في أفراد ولا ما في أفراد أبدا، قد لا يكون له أي مصداق عند التشريع، وأول مصداق يوجد لله على الناس حج البيت بعد سنة بعد سنتين ما في مشكلة، لكن المحقق النائمي هنا ليس كلامه في هذا، المحقق النائمي كلامه في خصوص القضايا التشريعية التي تضمنت نداء أو كيفية من كيفيات الخطاب، وعلمنا أن الشارع لا يريدها قضية خارجية لخصوص الموجودين كأكثر قضايانا التشريعية أو معظمها التي صدرت بيا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أو خوطب بها المخاطب، فإن القضايا التي ظاهرها اللفظي خارجية وهي في واقعها حقيقية، انتبهوا يا إخوان، لا تحتاج إلى مؤونة زائدة لنثبت شمول الخطاب لمن هو واقع في المستقبل. كيف؟ بدليل أننا علمنا أن هذا التشريع تشريع إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة بأي لفظ بني، وحرام وحرام إلى يوم القيامة بأي لفظ بين. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، إذا كان الأمر على هذا المنوال، انتبهوا يا إخوان، هذا اللي وقع موقع الغفلة أنا في تطبيقي في كلمات المحققين. فإن قول القائل عز من قائل يا أيها الذين آمنوا، ويريد من سيرعف بهم الزمان في المستقبل، بنفسه يحمل معه قرينته الذي مفادها تنزيل المستقبل منزلة الحاضر. لأشكلوا عنا عيني، افترضوا انه في كل قضية حقيقية هو يدعي تنزيل المستقبل منزلة الحاضر، وهذا ما لم افهمه ولا يمكن لذي مسكه انا في تقديري بعد التحقيق ان يفهمه من كلام النائيني. إذ النائيني عنده كلمات كثيرة مشتتة في الفوائد والأجود، تقريرين المعتبرين حول القضية الحقيقية، لم ينطق بكلمة التنزيل للمستقبل منزلة الحاضر إلا في هذا المورد. واضح أنه كبرويا القضية الحقيقية لا علاقة لها بتنزيل المستقبل منزلة الحاضر، لأنها أساسا لم تجعل لخصوص زمان من الأزمنة مثل لله على الناس حج البيت. هو يريد هنا أن يحل المشكلة في خصوص القضايا الخطابية اللي فيها يا أيها، فيها عليك عليكم أنفسكم. فيقول نحن بعد أن علمنا من الخارج أن هذه القضايا اللي ضمنت الخطاب هي حقيقية شاملة حتى للأفراد الغائبين وحتى للمعدومين وكل من سيوجد إلى يوم القيامة، لعلمنا بأن أحكام ديننا قضايا حقيقية وليست قضايا خارجية، فلا نصحح للخطاب تلقائيا إلا بالقول بتنزيل المستقبل منزل الحاضر حتى يصح خطابه، وإلا كيف بدي خاطبه؟ كيف صح أن أخاطب من سيرعف به الزمان؟ يا أخي صحيح، نحن نخاطب جماد ونخاطب شباب تقضى ولا يعود، ونخاطب ونخاطب، لكن هذا كله مبني على التنزيل، ولذا صح هذا الخطاب. لا شوفوا، الجماعة كلهم ذهبوا إلى التفريق الكبروي بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فقالوا القضية الحقيقية هي جعل التكليف على الموضوع المقدر الوجود، لا يقتضي لا تنزيل ولا غير تنزيل. هذا اللي قال هو عم بيقول، إذا واحد عم يجعل جعل على نهج القضية الحقيقية وجعله بأداة خطاب، الظاهر اللفظي الأولي هو أنه لا يشمل إلا الحاضرين الموجودين، وحيث علمنا أن جعله يتجاوز الموجودين إلى المعدومين، فما هي النقطة المصححة لخطاب المعدومين بخطاب الموجودين؟ يقول محقق النائيني النكتة هي تنزيل الذين سيوجدون أو الذين سيحضرون الغائبين منزلة الحاضرين ومنزلة الموجودين.
ما في هذا
اللي قالوا، ولا أنا كيف بدي خاطبهم؟ النائيني ما عم بيقول هذا الخطاب مش عرفي، ما عم بيقول هذا مش عقلائي. شوفوا السيد الخوئي والسيد الإمام حكين حكي لطيف، وهي أنه في التشريعات، في اللفظ، في الكتابة، أيها المواطنون، متعارف خطاب الجميع، الحاضر والغائب والموجود والمعدوم. يا أخي على رأسي، هذا مقبول في كل تشريع عقلائي، في كل تقنين، والشارع الأقدس استخدم في تقنيناته الأسلوب العقلائي المتعارف كمان في محلي على رأسي. نائيني لا ينكر هذه الأشياء. النائيني جاء ليقول إن من جعل تشريعه على نهج القضايا الحقيقية واستخدم في القضية التشريعية أداة خطاب، فهو افترض المستقبل منزلة الحاضر، وإذا ما بده قرينة خاصة، هذه قياساتها معها، قرينتها معها، إنه أنت كيف عم تخاطب المعدوم؟ بالله عليك، أقلم بيجوز خطاب المعدوم على وجه الحقيقة؟ لا يجوز. لكن إذا قصدت من خطابه تنزيله منزلة الحاضرين، يعني أنا عندما قلت للحاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وآله أيها المؤمنون حجوا من استطاع منكم إلى الحج سبيلا، وقصدت شمول هذا التكليف لكل من سيرف فيه الزمان إلى يوم القيامة، هذا ماذا يعني؟ إما إلغاء خصوصية الخطاب بالكامل، وهذا خلاف ظاهر الكلمة، وإما تنزيل المستقبل منزلة الحاضر، يعني كأني أخاطب كل المكلفين الذين سيوجدون ويبلغون الحلم وتشتفعهم فيهم شرائط التكليف العامة، حجوا إن استطعتم. نائيني ما عم يدعي أنه كل قضية حقيقية نزل فيها المستقبل منزلة الحاضر، أبدا ما عنده هالكلام، ولا يتصور صدور الكلام منه. فعلى هذا الأساس هذا ما بده قرينة خاصة، ما وقع النائيني في خلط، أبدا لم يقع في خلط، وإذا بصوغة بأسلوب آخر مختصر مفيد، النائيني قال كأنه قال بعد أن علمنا أن القضايا الخطابية على مستوى المدلول التصديقي والمعارض الجدي للمولى شاملة للغائبين وشاملة للمعدومين تشريعا، ومع ذلك استخدم بها المولى أداة الخطاب، فهذا لاستلزم أن يكون نزل المعدومين منزلة الموجودين. كلام لطيف إنصافا، كلام ظريف ولطيف، هذا الكلام كلام لطيف جدا. أنا لما بقول أيها الناس، أنا ما بعرف كمشرع عقلائها، أعرف إنه فيهم غير بالغين سيبلغون، وأنا لا أخاطب غير البالغين بالفعل، فيهم من في الأرحام سيولد لأن تشريعي يتجاوز السنوات، قطعا حينئذ قطعا جاء في ذهني على مستوى الإرادة الجدية أني أجعل هذا التكليف لمن؟ لكل من يكون أهلا للخطاب في وقت كونه أهلا للخطاب. بيبقى سؤال، كيف خاطبته بالفعل جنابك؟ بأداة موضوع الخطاب الفعلي. الجماعة شو أجابوا؟ قالوا متعارف خطاب المعدوم، متعارف خطاب الجماد، متعارف خطاب الموهوم، حتى الشباب صار موهوم. شو الشباب؟ في شيء اسمه شباب يعني؟ زمان وتقضى جيد. ليش متعارف؟ النائين راح للنكتة بدون أن تقصد شيء. متعارف هكذا، أداة الخطاب موضوعة بالأساس للخطاب للمواجه على وجه الحقيقة، حتى بل يوجد تجوز ما حتى تخاطب من لا أهلية له للخطاب، حتى تخاطب من لم يحن وقت خطابه، حتى تخاطب
السالبة من انتفاء الموضوع المكلف الذي سيوجد مش موجود أصلا. ما هي النكتة؟ يقول المحقق النائيني: بعد أن علمنا أن هذا التشريع تشريع مؤبد مش مجعول لخصوص المخاطبين الفعليين، فهذا يعني أنه على مستوى المراد الجدي هذا التكليف عند المولى شامل لكل من سيأتي. فكيف خاطبه بأداة الخطاب؟ يقول خاطبه بأداة الخطاب لأنه نزله منزلة المخاطب الفعلي بعلاقة أنه هو في وقت شمول الخطاب له يكون أهلا للخطاب. كلام متين وظريف جدا يا إخوان، انصافا ولا يتأتى عليه إشكال، لا إشكال السيد الإمام والمناقشة في التنزيل، إذ هو لا يقول بالتنزيل كبرويا في القضية الحقيقية. الإمام رضوان الله عليه راجعه مناهج الأصول بقلمه وتهذيب الأصول بقلم تلميذه الشيخ السبحاني، كأنه افترض أن المحقق النائمي يقول بهذا التنزيل في كل قضية حقيقية. نعم لو كان يقول بهذا في كل قضية حقيقية فالإشكال في محله، لا، المحقق النائمي عم بيقول بهذا التنزيل بقرينة أن مراده الجدي بأداة الخطاب الشمول للمستقبل. وكذلك إشكال السيد الخوئي والمحقق الإصفهاني والشهيد الصدر، فإنها ناشئة والله العالم من عدم الالتفات إلى حقيقة مراد المحقق النائمي، فاقتضى التنويه والتأمل إن شاء الله. هذا تمام البحث الكبرى، وظهر أنه أساسا ما عندنا مشكلة نحن على مستوى البحث الكبرى، بحث عقليا لا صورة له، ونقليا قلنا لا شك ولا ريب أن أداة الخطاب أولا وبالذات هي للمخاطب الفعلي يعني المشافع، شمولها للغير تحتاج إلى قرينة من القرائن. ولذلك دعونا من تشريعنا يا إخوان، لو أن شخصا خاطب إنسان بخطاب، في حدا بيقول إن هذا الخطاب بيشملني غير المخاطب؟ ما في حدا بيقول إن هذا الخطاب بيشملني غير المخاطب إلا مع قرينة خارجية، كأن علمنا أن تشريعه لكل عبيده وخاطب العبد المواجه، ولازم نلغي الخصوصية ولازم نتشبث بذي القاعدة الاشتراك ولازم ولازم. شيخ النائيني بيقول نحن تشبثنا بقاعدة أن الشارع يشرع لكل الأزمنة والأمكنة، حلال محمد حلال لليوم القيامة. نعم صغرويا هالبحث من أساسه ما له صورة عندنا في ديننا. ليش ما له صورة؟ لأن كل البحث وجه للآيات القرآنية يا أخوة، وافترض في الآيات القرآنية أن المخاطب هم الرعيل الأول اللي كانوا موجودين عندما كانت تنزل الآيات. طبعا وكل مرة كانت تنزل آية كان يزيد المسلمين أفراد جديد دين دخلوا إلى الإسلام، وأن الباري عز وجل خاطب بشكل مباشر هؤلاء المسلمين، مع أن الأمر قطعا ليس كذلك، لأن القرآن الكريم نزل عبر جبرائيل وهو ناقل الخطاب الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وآله، وخوطب به النبي فقط، والنبي خاطب به بقية الأمة. فأساسا المخاطب الوحيد بالقرآن، إذا بدنا نقول فيه مخاطب بالقرآن مباشر أو شبه مباشر، هو رسول الله صلى الله عليه وآله. أما القول بأن هذه الألفاظ هي صنيعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن اللفظ لفظ بشري وليس لفظ إلهي رباني مخلوق من الله سبحانه وتعالى، كما يمر في بعض الألسنة أو في كثير منها في مثل أيامنا هذا، خصوصا هؤلاء أصحاب النظريات المقلدة للغربيين الهرمنطيقة أمثال أركون وبوزيد وفلان وعليتان، فهذا مما أجمعت الأمة على فساده وكسابه، إذ من المسلم في محله بأدلته أن الخطابات الموجودة في المصحف الشريف هي خطابات إلهية ربانية بلفظها ومعناها لا بمعناها فقط. طبعا هون بين قوسين يا أخوين هؤلاء اللي بسموهم المفكرين المجددين إذا بتروحوا تفتشوا حكيتهم منين جايبينها كلها مأخوذة عينا من الغرب مفكري الغرب اللي واقع عندهم أزمة الغربية ما عندهم نص مقدس أصلا ما في شيء اسمه نص مقدس عندهم العهدان القديم والجديد مسلم أنهما ليس الكلام الإلهي هي أعمال الرسل وأعمال الأحبار وأعمال حتى في نظرهم يعني هن بيعترفوا مضافا إلى أن هذه نظريتهم المنطقة في الأساس انطلقت يا إخوان في النصوص الأدبية شعر والنثر عند الغربيين اللي هو أساسا ما إله شيء ما إله حقائق ثابتة من هون انتهوا إلى صفصطائية لغوية هم وأن القارئ في النص هو النص والمؤلف مات نظرية موت المؤلف عندهم أنه ما في شيء اسمه مؤلف عم نبحث وأن البحث عن مقصد المؤلف هذا بحث عن سراب ما في شيء اسمه مقصد المؤلف حتى كلمته مشي واللغة كائن حي متطور وكل واحد يقرأ بحسب بنيته الشخصية والثقافية والعقدية والارتكازات التي عنده لذلك ما في قراءة موضوعية غلط يتسمى شيء قراءة موضوعية عندهم القراءة كلها قراءة ذاتية الإنسان ما بيقدر يتخلى من عناصر الذاتية حين القراءة لذلك ما في شيء اسمه كشف الحقيقة ما في شيء اسمه الوصول إلى حقيقة مراد المؤلف والقاصد هذه بيسموها نظرية موت المؤلف فجاء هؤلاء العرب مساكين اللي درسوا في بعض جامعاتهم وأسقطوا هذه الدراسات على النص المقدس عندنا على القرآن الكريم طبعا تفصيل نقد النظرية بده بحث يا أخوان مش بصدده فعلا وإن كان للأسف بدأ يتطور القرآن من باب واسع عند بعضهم وبعضهم بيفتخر أصلا أنه قضى من عمره 30 و40 سنة كمحمد أركوت في تكريس هذا الواقع كسراب مضيعة يحصل الظمآن وما أنا ما بدي أقول سوء النوايا هذا خلل ثقافي خلل فكري أنا لا أزعم أنه لا أركن لا أركن أنا ما فلقت قلبه فأكشف ما فيه لكن على كل حال الإنسان يناقش الفكرة على ما هي عليه وللبحث مجال آخر بس منيح هذا نبحث بشيء جلسة بشيء قاعدة مش مجال نطول فيه الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم